واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: الغاية من الفلسفة. هناك غايات متعددة تترتب على علم الفلسفة، من أهمها قلنا بأن الحديث حول المبادئ التصورية للفلسفة يقع ضمن محورين. المحور الأول مقدمة العلم وما يرتبط بها، المحور الثاني متممات تلك المقدمة. لا زال الحديث في المقدمة في المحور الأول، وذكرنا بأن مقدمة العلم تتضمن تعريف علم الفلسفة، وقلنا بأن الفلسفة علم باحث عن أحوال الموجود بما هو موجود. والأمر الثاني موضوع الفلسفة، فمركز فمحور البحث الفلسفي هو البحث عن الأحوال، عن المبادئ العامة للوجود. والمبادئ العامة كثيرة: العلية، المعلولية، الحدوث، القدم، التجرد، الذهنية، الخارجية، القوة، الفعل. هذه كلها تعتبر من الأحوال العامة للوجود بما هو وجود. وتحديدا قلنا بأن الفلسفة تبحث حول الفلسفة النظرية أولا، قسم الإلهيات ثانيا، الإلهيات بالمعنى العام. وصل بنا المقام إلى الأمر الثالث ضمن المحور الأول، وهو الغاية من الفلسفة. هناك جملة من الغايات التي تترتب على دراسة الفلسفة. الغاية الأولى إثبات الواقعية وإدراكها وتمييزها عن غيرها، فهذه الغاية تنحل إلى ثلاث مفردات. المفردة الأولى إثبات الواقعية، المفردة الثانية إدراك الواقعية، المفردة الثالثة تمييز الواقعية عن غيرها. البحث الفلسفي ينطلق من تأصيل مبدأ الواقعية، والمراد من مبدأ الواقعية أن البحث الفلسفي ينص على ثبوت واقع موضوعي متحقق في الخارج. دور الفلسفة تقول: لا بد أن يكون هناك واقعا متحققا في الخارج، وأنا أسعى لإثباته. لا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتعدى إلى أن الفلسفتان تثبت قدرة العاقل على التعرف على ذلك الواقع.
لا يقتصر البحث الفلسفي على إثبات أن هناك واقعا مقابل من يذهب إلى أنه لا واقع متحقق، وإن كل ما في الكون وهم وخيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. الفلسفة تأتي وتقول هناك واقع متحقق يتحرك الإنسان نحوه ليتعرف عليه، فلا يقتصر الأمر على إثبات الواقعية، بل قدرة العقل على التعرف عليها. هذه من المهمات التي توكل إلى الفلسفة. وثالثا، تمييز هذه الواقعيات عن غيرها. إذن الدور الفلسفي، ما تلعبه الفلسفة، أولا إثبات الواقعية، وثانيا قدرة العقل على التعرف على تلك الواقعية. ومجموع هذين الأمرين، أي الاعتقاد بتحقق واقع موضوعي أولا، وقدرة العلم به وقدرة إدراكه وإمكان التعرف عليه ثانيا، مجموع هذين الأمرين هو ما يصطلح عليه بأصالة الواقعية. فأصالة الواقعية مفادها وجود واقع متحقق في الخارج في قبال المثالية التي تذهب إلى أنه لا يوجد واقع، وإنما كل ما يحسبه الظمآن، كل ما يحسبه الإنسان أنه واقع، إنما هو سراب ووهم يحسبه الظمآن أنه ما. والأمر الثاني، لا تقتصر الفلسفة على إثبات الواقع فقط، بل قدرة العقل على معرفة ذلك الواقع ووضع اليد على ذلك الواقع. وهذان الأمران هو المعبر عنه بأصالة الواقعية، وهي ليست أصالة الوجود التي سوف نبحثها في الباب الأول من الأحكام العامة للوجود. إذن أصالة الواقعية تنص على هذين الأمرين، إثبات الواقعية وقدرة التعرف عليها. وسوف نفصل الكلام حول ذلك في المحاضرة الثانية عندما نشرع في المنهج الفلسفي. ثالثا، قلنا المفردة الثالثة ما هي؟ تمييز هذه الواقعية عن غيرها. ما هو غيرها؟ الأوهام والخيالات المقابلة، المثاليات المقابلة للحقائق والوقائع. هذه النقطة جد مهمة، وبيانها يحتاج إلى بيان مقدمة ترتبط بتقسيم المفاهيم، وهي مقدمة مهمة جدا، سيالة في مواطن كثيرة في علم الأصول، في علم الفلسفة، في علم المنطق، وتترتب عليها جملة من الأحكام ومن الثمار. لهذا يجب أن يكون موطن ذكرها هو علم المنطق، ونحن ذكرناها في مباحث المنطق وأيضا حتى في مباحث الشمسية. هذه المقدمة كما هو موضح على اللاوح أن المفاهيم على قسمين، تارة يكون المفهوم متحقق في الخارج، وأخرى لا يكون له تحقق في الخارج. وإذا كان له تحقق في الخارج، إما أن يكون تحققه بنحو مستقل أو لا، وإذا كان بنحو مستقل فهو المفهوم الحقيقي، وإذا لم يكن له تحقق بنحو مستقل فهو المفهوم الانتزاعي. وإذا لم يكن له تحقق في الخارج، فإما أن يترتب عليه غرض عقلائي فهو المفهوم الاعتباري، أو لا يترتب عليه غرض عقلائي فهو المفهوم الوهمي. توضيح ذلك، نأتي إلى المفهوم الحقيقي. المفهوم الحقيقي هو ذلك المفهوم الذي له تحقق في الخارج وله ما بإزاء في الخارج بنحو مستقل يشار إليه. نظير ماذا؟ نظير السماء، نظير الأرض، نظير الكتاب، نظير الكرسي، نظير اللوح. فهذه المفاهيم السماء، الأرض، الإنسان، الشجر، البقر، الوجود، هذه المفاهيم من المفاهيم الحقيقية التي لها ما بإذا في الخارج، بحيث يقال هذا إنسان، هذا كتاب، هذا بقر، هذا شجر. فهذه المفاهيم اصطلح عليها بالمفاهيم الحقيقية. وعندنا ثمة مفاهيم لا يوجد لها تحقق مستقل في الخارج. نظير ماذا؟ نظير مفهوم العلة والسببية. هل يوجد شيء في الخارج يشار إليه يقال سببية؟ لا يوجد. فإذا جئت وقلت النار سبب، سبب لماذا؟ للإحراق. النار سبب للإحراق، أقول لك هذه نار، أنا أريد أن أرى سببية، أريد أن أرى زوجية، أريد أن أرى ملكية. هذه العناوين لها تحقق في الخارج مستقلة وليس لها تحقق في الخارج؟ لا تحقق لها في الخارج، بدليل أنه لا أضع يدي عليها. نعم أضع يدي على الكتاب، أضع يدي على السماء، أضع يدي على الإنسان، أضع يدي على الجمال، أضع يدي على البقر، على الفرس، لكن لا يوجد شيء في الخارج أضع يدي عليه أقول هو السببية، هو العلية. هذه عناوين، إذن من أين جاء بها الذهن؟ نقول انتزعها من الخارج، ليس لها تحقق في الخارج مستقل، ولكن لها منشأ انتزاع خارجي. كيف؟ الذهن عندما لاحظ النار، والنار مفهوم حقيقي، ولاحظ الإحراق، والإحراق مفهوم حقيقي أيضا، والحرارة مفهوم حقيقي، عندما لاحظ العقل مفهوم النار ومفهوم الإحراق وقاس أحد المفهومين إلى الآخر، وبعد عملية المقايسة ماذا لاحظ العقل؟ لاحظ أن أحدهما يتوقف على الآخر، فالإحراق يتوقف على النار. هذا التوقف انتزع منه عنوان العلية وعنوان السببية. فعنوان السببية والعلية وعنوان الفوقية والتحتية وما شئت فعبر، هذه العناوين وإن لم يكن لها تحقق منحاز مستقل يشار إليه في الخارج، ولكن لها منشأ انتزاع. هذا ما يعبر عنها بالمفاهيم الانتزاعية. المفهوم الثالث ما هو؟ المفاهيم الاعتبارية. المفاهيم الاعتبارية هي مفاهيم يصنعها الذهن، يصنعها العقلاء، يعتبرها العقلاء، المقنن ينشئها. لماذا؟ لترتب أغراض وفوائد عقلائية عليها. وأبرز مثال عليها الأحكام الشرعية، الوجوب، الحرمة، الاستحباب. لهذا قرأنا نحن في علم الأصول أن الحكم الشرعي ما هو؟ هو اعتبار صادر من الشارع لتنظيم حياة المكلفين، لتنظيم حياة الإنسان على حد تعبير السيد الشهيد الصادق. الشارع يأتي ويقول ويعتبر هذا حرام، اعتبار، يعتبر هذا حرام، يعتبر هذا واجب. هذه الاعتبارات التي ينشئها الشارع لأغراض، لمصالح ومفاسد. فإذا أدرك المفسدة اعتبر، وإذا أدرك المصلحة اعتبر الوجوب. هذه مجرد اعتبار. قوانين الدولة، يأتي المقنن، يأتي البرلمان يقنن، يعتبر بعض القوانين لتنظيم حياة الإنسان، للحفاظ على النظام العام، على النوع العام، على النظام الاجتماعي. هذه المفاهيم يعبر عنها بالمفاهيم الاعتبارية. الفرق بين المفهوم الحقيقي والمفهوم الانتزاعي واضح، فإن المفهوم الحقيقي له تحقق مستقل في الخارج يشار إليه بخلاف المفهوم الانتزاعي. لكن يبقى الإبهام يكتنف الفرق بين المفهوم الانتزاعي وبين المفهوم الاعتباري. نحن نذكر هذه الضابطة في مقام الفرق بين الاعتباري وبين الانتزاعي. نقول المفاهيم الاعتبارية لها خصوصيتان. الخصوصية الأولى أن المفهوم الاعتباري قابل للرفع والوضع، قابل للرفع والوضع بأي معنى؟ بمعنى أن المقنن يمكن أن يعتبر أن ينشئ قانونا بعد ذلك يرفعه يلغيه، لأن الاعتبار يدور مدار المصلحة، سواء كانت هذه المصلحة مصلحة نوعية وقد تكون مصلحة شخصية. فإذا انتهت المصلحة ألغى ذلك القانون واستبدله بقانون آخر رفعه، إذا قابلة للرفع والوضع. ولهذا بعض الدول تنشئ قوانين بعد فترة تلغيها. الخصوصية الثانية قابلة للتبدل والتغير، أو عبر عنها حتى لا نرجع إلى الخصوصية الأولى، أن المفاهيم الاعتبارية قابلة للاختلاف والتخلف. في دولتين تجد هذا القانون الاعتباري، في دولة أخرى لا تجد ذلك القانون. إذن هي ليس لها وحدة زمانية ومكانية، ليس لها ثبات زماني أو ثبات مكاني، تختلف بحسب اختلاف الأزمنة، تختلف وتتغير بحسب اختلاف الأمكنة، من دولة إلى دولة تختلف. أما المفهوم الانتزاعي فإنما يتسم به ما يتصف به عنوان الثبات وعنوان الوحدة وعدم التبدل والرفع والوضع. لاحظ مع عنوان السببية، هل يمكن أن يقال النار سبب للحرارة في الشرق وأما في الغرب لا تكون سببا للحرارة والإحرام؟ لا يمكن أن يقال. عنوان السببية دائما عنوان ثابت منتزع من ملاحظة النار للإحرام، أو قل بعبارة عامة منتزع من ملاحظة السبب والمسبب، عنوان ثابت لا يختلف ولا يتغير. هذه هي العناوين الانتزاعية. المفهوم الرابع المفاهيم الوهمية. المفاهيم الوهمية أيضا هي مفاهيم يصنعها الإنسان، لكن أين الفرق بينها وبين الاعتباريات؟ الاعتباريات يصنعها الذهن، يبتكرها، يعتبرها، لكن لغرض عقلائي. أما المفاهيم الوهمية لا يوجد غرض عقلائي يترتب عليها، غرض عقلائي عام. نظير إنسان يبتكر مفهوم إنسان له 10 رؤوس، أو إنسان يمشي على 4 أرجل، أو بحر من زئبق، أو جبل من ذهب وياقوت. هذه المفاهيم هي التي يعبر عنها بالمفاهيم الوهمية. إذا اتضح هذا التقسيم، دور الفلسفة بعبارة وبآية فلسفية تمييز الحقائق عن غيرها. الفيلسوف يأتي ويقول هذا حقيقة وهذا ليس بحقيقة، هذا وهم وخيال وهذا واقع. تمييز الحقائق عن غيرها من الأوهام والخيال. التفت جيدا لهذه النقطة، إذا قال الفيلسوف وظيفتي تمييز الحقائق، السؤال ما هو المراد من الحقائق؟ لا يذهب ذهنك إلى أن المراد من الحقائق فقط الأمور الحقيقية، بل ما يشمل الحقيقي الذي يقابل الانتزاعي ويشمل الانتزاعي. لأن الانتزاعيات أيضا حقائق لها وحدة في الثبات، لا تختلف، لا تتخلف، لا تتغير، لا تتبدل. إذا عبر الفيلسوف بالحقائق لا يريد الحقائق بمعنى السماء والأرض والشجر والبقر، يعني المفاهيم الحقيقية المتحققة بنحو المستقل، لا يريد أيضا المفاهيم الانتزاعية. فالحقائق نستطيع أن نقول الحقائق بالمعنى الأعم ما يشمل الحقيقي وما يشمل الانتزاعي. وأما الاعتبارية الفيلسوف لا يهتم بالاعتبارية، وإن كان يذكره حتى يميز بينه وبين الحقيقة. السيد العلامة صاحب تفسير الميزان عنده رسالة في الاعتباريات، كثيرا ما يؤكد على قيمة هذا المبحث، وأن الباحث قد يخلط ما بين الحقائق، ما بين الأحكام المترتبة على الحقائق الأحكام الحقيقية، وما بين الأمور الاعتبارية، فقد يسري الباحث ما هو ثابت للأمور الواقعية الحقيقية يسريه ويعديه إلى الأمور الاعتبارية. وهذا تجد أحيانا له بصمة في علم الأصول، كثير من الأحكام من الأمور الحقيقية الواقعية تجعل للأمور الاعتبارية. علم الأصول في أغلبه هو علم اعتباري، قوانين اعتبارية، الاستصحاب، البراءة، ما شابه ذلك، اعتبارات شرعية أو اعتبارات عقلائية. مبحث الحجة اعتبار عقلائي، اعتبار عقلائي، مع أن بعضهم ماذا تلاحظ؟ تلاحظ يرتب عليه قوانين عقلية ثابتة لأمور واقعية، قانون العلة، قانون المعلولية وما شابه ذلك. أنت قرأت في موضوع علم الأصول أنه استدل على هل أن موضوع علم الأصول، هل للأصول موضوع أم لا؟ قرأت في بداية الحلقة الثالثة ماذا استدل بقاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. بعضهم مباشرة قال هذا قانون عقلي، والكلام في موضوع علم الأصول أمر ولا يصح أن يلحق ما هو ثابت للأحكام العقلية الواقعية أن يلحق بالأمور الاعتبارية. هذه التسرية هي نتيجة الخلط بين ما هو أمر واقعي حقيقي وما هو أمر اعتباري. ولهذا السيد العلامة في حاشيته على الكفاية كثير ما يؤكد هذا المعنى، أن هذا خلط بين ما هو اعتباري وما هو. إذن الفلسفة تعطيك الضابط وتعطيك المائز بين ما هو حقيقة وما هو غيره. هذه هي الغاية الأولى. الغاية الثانية إثبات القوانين الكلية القطعية. إذن توجد خصوصيتان، خصوصية الكلية بمعنى العمومية والشمولية، وخصوصية قطعية واليقين. هل توجد عندنا قوانين بهذه الخصائص الكلية والقطعية؟ نعم كثيرة. أولها قانون التناقض، استحالة اجتماع الصدق والكذب معا، استحالة ارتفاع الصدق والكذب معا، النقيضان لا يجتمعان لا يرتفع. هذا قانون يؤسس في علم الفلسفة. قانون مبدأ الهوية. ما هو المراد من قانون مبدأ الهوية؟ الشيء هو نفسه دائما، معادلته ألف دائما هو ألف، ألف يساوي ألف، يستحيل أن يكون ألف هو لا، هو لا ألف. ولهذا قانون الهوية الشيء هو هوية، الشيء هو نفسه دائما. ويترتب على ذلك استحالة سلب الشيء عن نفسه، يستحيل أن نسلب الإنسانية عن الإنسان ويبقى إنسان، يستحيل سلب الشيء عن نفسه. الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. فإذا وقع إنسان يبقى إنسان ما دام هو إنسان، ولكن إذا سلبنا الإنسانية استحالة أن يبقى إنسان. وهذا معنى الشيء دائما هو نفسه، هذا قانون أيضا يؤسس في الفلسفة، قانون مبدأ العلية الذي يحكم نظام الوجود. كل شيء خاضع عالم الإمكان، كل ممكن يحتاج إلى علة. قانون مبدأ استحالة الدور، قانون مبدأ استحالة التسلسل، هذه قوانين كلية قطعية تؤسس في الفلسفة. بناء على ذلك نقف على مقدار العلاقة بين الفلسفة وبقية العلوم. تم جيدا لهذه النقطة. فجميع العلوم تحتاج إلى الفلسفة. لاحظ حتى علم المنطق الذي عبرنا عنه بآلة بخادم العلوم، هو خادم العلوم جيد، ولكن أيضا هناك من يخدم علم المنطق وهو علم الفلسفة. لهذا وقع النزاع بينهم أن أيهما خادم العلوم، هو المنطق أو هو الفلسفة؟ أيهما آلة العلوم، هو الفلسفة أو المنطق؟ نحن نقول القدر المتيقن أن الفلسفة أيضا تقدم خدمة لعلم المنطق بل لكل العلوم. لماذا؟ يتضح من أي بأي مقدار ويتضح من أي نقطة؟ يتضح مما قلنا، إذا كان البحث الفلسفي يؤصل قانون التناقض ويؤصل قانون الهوية، كل علم من العلوم لا بد أن يؤمن بمبدأ قانون التناقض، وإلا لم يستقم ذلك العلم. حتى علم النحو الذي هو علم اعتباري ليس من العلوم الحقيقية، علم النحو، لاحظ مع علم النحو، إذا قيل جاء زيدون أنت تقول زيدون فاعل. خب لو قال أحدكم زيدون لا فاعل، أنا ماذا أجيبه؟ أقول يستحيل أن تكون لا فاعل. لماذا؟ لأنه يستحيل اجتماع نقيض، يستحيل أن تكون هي فاعل هي لا، هي لا فاعل. إذا لاحظ كل علم من العلوم إنما يستقيم، إنما يصح إذا آمن بمبدأ التناقض، وإلا يمكن أن يأتي عالم النحو ويثبت قضية ويأتي عالم آخر ينفيها، فنقول قطعا أحدهما كاذبة لاستحالة اجتماع النقيض. ولهذا كل علم من العلوم لا بد أن يؤمن بمبدأ التناقض الذي هو مبدأ مؤسس في علم الفلسفة. وهذا معناه احتياج وصلة بقية العلوم بعلم الفلسفة. وعلى حد تعبير بعض الأعلام يقول أن نسبة الفلسفة إلى بقية العلوم نسبة الأم إلى أولادها، فالأم تغذي أولادها، ونسبة بقية العلوم إلى علم الفلسفة نسبة الأولاد إلى الأم، فالأولاد تتغذى من الأم. ولهذا قال وبناء على ذلك نقف على مقدار العلاقة الوثيقة بين الفلسفة وبقية العلوم الأخرى. وجه التوقف ما هو؟ قال لتوقف التصديق بمسائلها، بمسائل تلك العلوم، على إحدى تلك القوانين الكلية. نحن لا نصدق بقاعدة الفاعل مرفوع إلا إذا كذب قضية الفاعل ليس مرفوع. الغاية الثالثة أن الفلسفة تكشف عن العلل العليا للوجود، وأشرفها علة العلل الله تبارك وتعالى، إذ لا مؤثر في الكون غيره سبحانه وتعالى، ولكن شاءت الإرادة الإلهية، شاءت القدرة الإلهية أن يجعل العالم محكوم بنظام الوثائق والمسببات، الله تبارك وتعالى قدرته لا يحدها شيء. بإمكان الله أن يخلق الإنسان من دون أب من دون أم، لكن شاءت إرادته أن لا يوجد الإنسان إلا عن طريق أبوين. الفلسفة بالإضافة إلى أنها تتعرف على المبدأ الأول، على المصدر الأول لهذا العالم، لهذا الوجود، وهو الله تبارك وتعالى، أيضا تضع يدها على العلل البعيدة، على العلل والأسباب والوسائط. فتقول مثلا عالم المثال هو معلول لعالم العقل، فعالم العقل علته. وهذا ما سوف نشير إليه في الأبحاث القادمة عندما نقسم العوالم، عوالم الإمكان إلى ثلاثة عوالم. ما أريد أن أقوله أن الفلسفة كما أنها تتعرف على الصادر، على المبدأ الأول وهو الله تبارك وتعالى، فتثبت وجود الله وصفاته تبارك وتعالى، كذلك تضع يدها على الوسائط والعلل الوسطية. الغاية الرابعة، وهي من الغايات المهمة التي على أساسها سميت الفلسفة بالفلسفة الإلهية أو الحكمة الإلهية، ما هي؟ تأسيس رؤية كونية إلهية تساهم في حركة الإنسان وسعيه نحو تكامله. توضيح ذلك، العلماء قسموا الرؤى إلى قسمين، رؤية كونية ورؤية أيديولوجية. الرؤية الكونية تعني الجانب الاعتقادي عند الإنسان، بينما الرؤية الأيديولوجية تعني الجانب العملي. لهذا عرفت الرؤية الكونية بأنها مجموعة من الأفكار والمعتقدات التي تدور حول تفسير النظام والوجود والكون والإنسان، مجموعة من الاعتقادات والأفكار المتناسقة حول الكون، حول الله، حول الوجود. هذا ما يصطلح عليه بالرؤية الكونية. وعندنا رؤية أيديولوجية، هذا جانبها العمل. الإنسان كما يحمل معتقدات رؤى كونية، أيضا له جانب عملي حركي في الحياة. وثمة علاقة بين الجانب العملي، بين الرؤية الأيديولوجية وبين الجانب الكوني، الرؤية الكونية الاعتقادية. ما طبيعة هذه العلاقة؟ هذه العلاقة هي علاقة التوليد، علاقة الانبثاق. فالرؤية الأيديولوجية العملية متولدة ومنبثقة عن الرؤية الاعتقادية. حركة الإنسان في هذه الحياة كلها حركة وفق معتقدات. الإنسان إنما ينبعث نحو شيء لأنه يعتقد بذلك الشيء، وينزجر عن فعل شيء لأنه يعتقد. فحركة الإنسان محكومة بأفكاره ومعتقداته. فلهذا في عملية الإصلاح، في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أردنا أن نغير إنسانا أو أن نغير مجتمعا أو أن نغير نظاما من الأنظمة، لا بد أن يكون موطن التغير ليس في الجانب العملي، إنما في الجانب الفكري. بمجرد أن يتغير اعتقاد الإنسان اوتوماتيكيا يتغير فعله. وهذا معنى أن الجانب العملي دائما هو محكوم بالجانب الاعتقادي. فهذا الذي يتوسل بأهل البيت هذا جانب عملي، هذا ينطلق من منطلق أن التوسل شرك أو أنه وسيلة إلى الله، وسيلة إلى الله. ذاك الذي يضرب بالعصا على أن هذا الفعل بدعة، عليه أنه يغير الفعل، يثبت ذلك. إذن هناك علاقة وثيقة بين الرؤية الكونية والرؤية الأيديولوجية، وينص القرآن على إيضاح هذه الحقيقة. الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سلب حق اليتيم، عدم مراعاة حق اليتيم، القرآن أقصح عنها. سلب حق اليتيم هذا جانب عملي متولد منبثق عن ماذا؟ عن جانب اعتقادي. التكذيب بالدين جانب اعتقادي. من هنا وإن كان البحث هو حول الفلسفة النظرية يعني حول الجانب الاعتقادي، لكن هذا لا يلغي أهمية الفلسفة بل يؤكد أهمية الفلسفة. باعتبار ماذا؟ باعتبار ما قلنا أن الجانب الاعتقادي هو الذي يحكم الجانب العملي للإنسان. فذاك الذي يقول فلسفتنا لا تساهم في واقع الإنسان لأنها فلسفة نظرية، نقول أساسا الفلسفة العملية الذي يحكمها هو الفلسفة النظرية. لهذا الفلسفة تساهم في تأسيس رؤية اعتقادية صحيحة نعبر عنها بالرؤية الكونية الإلهية التي تنص على إثبات وجود الله تبارك وتعالى وعلى بيان صفاته وعلى بيان أفعاله جل وعلا، وما أعظمها من فائدة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأمر الثالث. وصل بنا الكلام إلى المحور الثاني وهو متممات المقدمة، ونذكر نقطتين. النقطة الأولى حول ما يرتبط بطبيعة مسائل علم الفلسفة، والنقطة الثانية حول ما يرتبط بتوضيح المائز بين البحث الفلسفي وبقية المباحث. النقطة الأولى، إذا لاحظت المسائل الفلسفية، لاحظ كل علم له محور، له موضوع وله مسائل. موضوع علم النحو الكلمة، لكن مسائلها ما هي؟ الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب. المسائل دائما تصاغ على هيئة قضية، كذلك علم الفلسفة. الفلسفة لها محور تدور المسائل حوله، مركز، وهو المبادئ العامة للوجود. ولكن إذا جئت إلى مسائل الفلسفة فهي عبارة عن مجموعة من القضايا، نقول الوجود إما علة إما معلول، قضية. الوجود إما حادث إما قديم. الوجود إما خارجي إما ذهني. الوجود إما مجرد إما مادي. هذه قضايا. إذا مسائل الفلسفة عبارة عن مجموعة من القضايا. السؤال، ما هو نوع هذه القضايا؟ إذا قلنا الوجود إما علة إما معلول، قرأنا في علم المنطق أن القضية على قسمين، قضية حملية قضية شرطية. إذن قولنا الوجود إما علة إما معلول من أي نوع من هذه القضايا؟ القضايا
حملية،
إما وإما. نقول الوجود إما علة إما معلول. نظير العدل، إما زوج إما إذن القضايا في الفلسفة هي من نحو القضايا الحملية أو الشرطية. القضايا الحملية. القضية في قولنا الوجود إما علة إما معلول يصطلح عليها الفيلسوف أنها قضية حملية لكنها مرددة المحمول، فهي في الحقيقة توهم على أنها قضية كما قلتم شرطية، ولكنها هي قضية حملية. إذا لاحظت المحمول فيها يعبر عنه بالمحمول المردد، إما علة إما معلول، إما خارجي إما ذهني، إما حادث إما قديم، إما مجرد إما مادي، فمحمولها مردد وإلا هي بمجموعها قضية حملية. هذه القضية إذا وضعت يدك على المحمول، لاحظ في المقام، إذا قلت الوجود إما علة وإما معلول، هذا المحمول مردد، موضوع هذه القضية هو الوجود، هذا هو الموضوع. المحمول عبارة عن جزئين، الجزء الأول إما علة، الجزء الثاني إما معلول. يقال في الفلسفة الجزء الأول وما يقابله يكون مساويا للموضوع، ولهذا دائما مسائل الفلسفة محمولاتها عبارة عن جزئين، الجزء الأول وما يقابله أي الجزء الثاني مجموعهما بعبارة أخرى مساوي للموضوع. فالوجود ليس إلا العلة والمعلوم، الوجود ليس إلا الممكن والمؤمن، هل يوجد شيء آخر؟ الوجود إما الحادث أو القديم. هذه هي طبيعة المسائل الفلسفية. يبقى الكلام كيف نفرق بين القضية الشرطية وبين القضية الحملية مرددة محمول. قد توهم أن هذه قضية شرطية إما وإما، فما هو الضابط؟ نوكل ذلك إن شاء الله عند شروعنا في بداية حكمة. النقطة الثانية والأخيرة، ما هو المائز بين البحث الفلسفي وبين بقية المباحث؟ إذا قلت لكم ما هو الفرق بين علم النحو وعلم الفلسفة، قطعا لا أحد يخطئ في الجواب. علم النحو يبحث حول الكلمة وشؤون الكلمات الإعرابية وما شابه ذلك، علم الفلسفة بعيد عن علم النحو، ولكن قد يتوقف الإنسان عندما يسأل عن الفرق بين البحث الفلسفي والبحث المنطقي. هناك يوجد فرق، قد لا يلاحظ هذا الفرق، فلهذا نحن نفرق بين هذه المباحث من خلال الأسئلة التالية. نقول عندنا أربعة أسئلة. السؤال الأول، ما هي أدوات المعرفة؟ كيف الإنسان يكتسب المعرفة؟ مصادر المعرفة؟ هذا السؤال من يجيب عليه؟ ليس علم المنطق وليس علم الفلسفة، إنما الذي يجيب عن هذا السؤال هو علم المعرفة، نظرية المعرفة، إبسمولوجيا. مصدر المعرفة يتضح من خلال نظرية المعرفة، فنظرية المعرفة تبحث حول أربعة مباحث. المبحث الأول قيمة المعرفة. ما معنى قيمة المعرفة؟ بمعنى هل أن العقل له قدرة أن يدرك الواقع أو ليس له قدرة أن يدرك الواقع؟ المبحث الثاني حدود المعرفة، هل أن نطاق المعرفة هو الأمور الحسية أو أن الإنسان له قدرة أن يدرك ما وراء الحس، فنطاقها واسع يشمل المحسوسات وغير المحسوسات. هذا بحث يرتبط بحدود المعرفة. بحث ثالث يرتبط بمعيار الحق والباطل، الإنسان يتعرف ولكن ما هو الضابط، ما هو الميزان في أن تكون هذه المعرفة صحيحة أو كاذبة أو خاطئة؟ ميزان الحق والباطل، ميزان الخطأ والصواب، ما هو؟ ما هو الضابط؟ المعيار ما هو؟ هنا تذكر نظريات متعددة في علم المعرفة، النظرية النفعية مثلا، ما يشكل منفعة يكون هو حق، ما لا يشكل منفعة يكون هو الباطل. تذكر النظرية الكمية، ما تجتمع عليه آراء الناس يكون حق، ما لا تجتمع عليه آراء الناس يكون هو الباطل. فالمعيار معيار كمي، الكثرة والقلة، وهذا قطعا القرآن يرفضه. في كثير من الآيات القرآنية لم يجعل القرآن الميزان هو الكثرة والقلة. المبحث الثالث أدوات المعرفة. ما هي المبحث الرابع عفوا أدوات المعرفة. علم المعرفة يقول هناك أداتان مصدران الحس والفهم. هذه مباحث ترتبط بنظرية بعلم المعرفة وهي من العلوم جدا المفيدة التي يجب أن تدرس بعد اتضح أهميتها من خلال مباحثها. السؤال الثاني كيف نوضح ماهيات الأشياء وكيف نستدل عليها، وهذا ما يتكفل به علم المنطق. علم المنطق دوره كيف يعلمك كيف تعرف الأشياء وكيف تستدل على صدق الفكرة أو عدمها. آليات التفكير، آليات التعريف، ولهذا موضوعه المعرف والحجة. السؤال الثالث تارة تسأل ما الدليل على وجود الواقع؟ ما خصائص تلك الواقعية التي تؤمن بها؟ هذا ما يرتبط بالبحث الفلسفي. فالبحث الفلسفي يبحث حول الاستدلال على أصل الواقعية، أصل الحقائق. فيستدل الفيلسوف على وجود المادة ووجود التجرد ووجود الممكن ووجود الواجب وما هي خصائصها. علم المنطق ليس وظيفته الاستدلال، علم المنطق يعطيك فقط طريقة الاستدلال. تفهم جيدا، علم المنطق يقول لك طريقة الاستدلال هذه، وأما أنا أستدل أنا ليس وظيفة الاستدلال. إذن وظيفة الاستدلال على أصل الحقائق وظيفة من؟ وظيفة الفيلسوف. وأما المنطقي ليس دوره أن يستدل، المنطقي يعلمك كيف تستدل. السؤال الرابع نعتقد بهذه الواقعية ولا نعتقد؟ هذه وظيفة علم العقائد. علم العقائد هناك يوضح فيه ما يجب الاعتقاد به وما لا يجب الاعتقاد به. إذن اتضح المائل بنحو إجمالي بين البحث الفلسفي وبين بقية المباحث التي قد تشترك في بعض المسائل. بهذا تم الكلام في المحاضرة الأولى، وتلخص عندنا أولا أن علم الفلسفة يبحث عن الأحوال العامة للوجود، وثانيا ثمة ترابط بين علم الفلسفة وبقية العلوم الأخرى، وثالثا للفلسفة غايات عديدة أشرفها إثبات الرؤية الكونية. يأتي الكلام إن شاء الله في المحاضرة الثانية في المنهج الفلسفي. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.